رواية الشعر والجملة الشعرية العام. وقلنا انه عند المشهور ان تلاوة الشعر موضوعة للدلالة على النسبة بين الشعر جملة الشعر وجملة الجزاء. مظاهر المحقق الاصفهاني قدس سره ان ادوات الشعر موضوعة الدلالة على ان مدخولها واقع موقع التقدير والفرق، ادوات الفرق والتقدير كادوات الاستثناء الاستفهام التمني التوجي، كذا ادوات الفرق والتقدير. وقلنا مسجد الشهيد ناقش هذا المضمون لأنه على هذا المضمون آية حينئذ الضابطة التي يريدها للمفهوم، وهو الدلالة على الربط والنسبة التوقفية أو التعليقية بين الجزاء والشعر. من هنا اتجه أولا إلى تقريب بكلام المحقق الصهاني مع مناقشته تقدم بالأمس، ثانيا الى اثبات ما يكون شاهدا على بطلان هذه النظرية، وبالتالي صحة ما ذهب اليه المشهور من ان ادوات الشعر تدل على النسبة الربطية السببية او التعليقية بين جملة الجزاء والشعر. وحاصل ما يذكره السيد الشهيد في هذا الكلام الثاني هو أنه هنا لا إشكال أن الجملة الشرط بعد دخول أدوات الشرط عليه تخرج من كونها تامة يصح السكوت عليها إلى كونها ناقصة لا يصح السكوت عليها. أن قولنا جاء زيدون هذه نسبة جملة تامة، لكن حينما يدخل عليه الشعر إن أدوات الشعر إن جاء زيدون إلى جاء زيدون، إن من هنا ينتظر لا يصح السكوت، ينتظر النتيجة. وحينئذ هذا الأمر الذي هو مشهود ومحسوس به وجدانان أن جملة الشعر وحدها جملة غير تامة لا يصح السكوت عليها بدخول أداة الشرط، مع أنها بنفسها كانت تامة قبل دخول أداة الشرط. هذا كيف نفسره؟ له تفسيران. تفسيرا أنه بدخول أداة الشرط مدلول الجملة التصوري يختلف ويتغير، حينما دخل عليه إن جاء زيدون بدخول إن على جاء زيدون يصبح معنى جاء زيدون مجيء زيدون، يتحول من كونها نسبة تامة جملة فعلية لها فعل وفاعل ونسبة بينهما إخبارية، تتحول إلى مدلول اسمي ونسبة ناقصة غير تامة نقيل ورافق مجيء زيدين، مجيء زيدين لا يصح السكوت عليه نسبة ناقصة وليست تامة، فجاء زيدان بدخول إن عليها يتغير مفادها من النسبة التصورية الحملية التامة والفعلية التامة إلى نسبة ناقصة مفهوم إفرادي، فكأننا قلنا مجيء زيدين. وهذا منشأ لسرورة النقص، إلا أن هذا منشأ. المنشأ الثاني النحو الثاني أن يقال أن هذه النسبة تبقى حتى بعد دخول إن وأدوات الشرط عليها، تبقى على كونها نسبة من حيث مدلولها التصوري لا تتغير الجملة جاء زيدون جاء فعلون زيدون فاعلون، النسبة الفعلية الخبرية بينهما أيضا محفوظة. وهذه الآن تصبح ناقصة لأن إن وأدوات الشرط حينما دخلت، حيث أن إن موضوعة للرأس مثلا، موضوعة لمفاد لمدلول، هذا المدلول هو الذي يحتاج حينئذ إلى تتمية لكي يتم وصف السكوت عليه، لأن إن حينما لم يدخل قبل دخولها جاء بدون جملة خبرية يصح السكوت عليها، ولكن حينما يدخل إن على الجملة هذه الجملة مع بقائها على كونها نسبة تصورية خبرية بدخول إن، حيث أن إن وصغير إن من أدوات الشرط يدل على وجود ارتباط بين هذه الجملة وبين مطلب آخر، فلا يسكت ولا يصح السكوت، لأنه من حينئذ لا بد من الإتيان بطرف هذا الرابط. فعدم السكوت، عدم صحة السكوت ليس ناشئا من أن جملة جاء زيد تحولت إلى مجيء زيد إلى ناقصة، بل لأن إن أداة الشرط تدل على معنى، هذا المعنى لا يحتمل إلا بالإتيان بين الجملتين، بالإتيان بالجملتين الشرط والجزاء معا، لأن إن يدل على الربط بين جملة الجزاء وجملة الشرط. فحينما جئنا بإن دللنا على الربط بين النسبتين، إحدى النسبتين جئنا بها النسبة الثانية التامرة لا بد أن نأتي بها، فحينما لا نأتي بها يكون الكلام ناقصا، لأن الدال على الربط جيء به مع أحد طرفي الربط دون الطرف الآخر. فنحتاج إلى الإتيان بالجملة الجزاء ومن دونها لا يكون لا يصح السكوت، لأن مفاد إن لم يكتمل، لا لأن جملة جاء زيد ليست جملة كاملة وتامة، بل مفاد إن لم يكتمل. هذا أيضا تفسير آخر، وجه آخر لنحو آخر من أنحاء نقصان الجملة. هنا بالنقاط لو قيل بأن إن يغير من معنى الجملة الخبرية ويحولها إلى جملة ناقصة من المدلول التركيبي للمدلول الإفرادي، فإن الجملة الناقصة ما دليلها التصورية الوضعية إفرادية كما قلنا في بحث النسبة التامة والناقصة. إذن هذا نسبته إلى المسلكين المشهور، مسلك المحافظ الإصفهاني واحد. لكن لو كان لو أنكرنا هذا وقلنا أن إن لا يغير من المعنى، يبقى مدلول الجملة جملة الشرط مدلولها تركيبيا حتى بعد دخول إن، نسبة تركيبية فعلية لا تتغير. فمن هذه باب غضب تعدد الدال والمدلول في الواقع. حينئذ إذا اخترنا الاحتمال الثاني، وحينئذ هذا الاحتمال الثاني يعين مسلك المشهور وينفي ولا ينسجم مع مسلك المحقق العراقي المحقق الاصفهاني قدس سره، لأن المحقق الاصفهاني لا يرى للأداة دلالة على الرابط والنسبة الربطية، لكي يقال خذ هذا الرابط جيء بأحد طرفيه ولم يؤثر الطرف الآخر، وإنما الأداة كسائر أدوات الاستفهام والتنمي والترجي جيء بها لكي يدل على أن مدخول الجملة يتقع في مدخولها يعبد في موضع الفرض والتقدير لا في موضع الإخبار والحكاية. حينئذ إذا كان في موضع الفرض والتقدير فلموضع لا يصح السكوت. حال وحال جملة الاستفهام التمني والترجي حينما نأتي بأداة الترجي والتمني مع مدخولها ويدل على أن مدخولها واقع وقع التمني والترجي والاستفهام، هنا أيضا مدخولها واقع وقع الفرع والتغيير، فانتهى فيكون تاما لا مقال لنا لا نشعر بالنقصان، انتهى الفرع والتقدير الذي يقتضيه هذه الأداة، لنا لا تكون حينئذ لا يصح السكوت عليها كما يصح السكوت على جملة الترجي أو التمني أو نحو ذلك والاستفهام. إذن فبناء على كلام المحقق الإصفهاني نقصان الجملة لا يمكن إلا بإرجاعه إلى المفهوم الإفرادي، وإنما على المسلك المشهور نقصان الجملة جملة الشرط وحدها من دون الجزاء يفسر تفسيرا صحيحان، وحيث يمكن تفسيره من دون إرجاعه إلى المدلول الإفرادي، حيث أن الإرجاع إلى المدلول الإفرادي هم في نفسه خلاف الوجدان واضح، كما قلنا أن هذه بابها باب تعابير الجهل المدلول، فهم يوجد ما يدل على أن هذه المسألة تبقى تامة حتى بعد الأصول العلم، وهو أنه وجود مدلول تصديقي لإجائها، فإنه لا إشكال أن جملة الشاب في خلالها مدلول تصديقي، أي في نفس المتكلم حينما يقول إن جاء إجر يوجد فرضا وتقديرا، فهو يريد أن يفرض هذه الجملة كما يريد أن يخبر عن جملة في مقام الإخبار أو ينشئ في مقام الإنشاء، هنا يريد أن يفرض جملة جاء زيدون، ثم كان مدلول تصديقي يعني مرادا بالمتكلم وهو الفرض، يريد الفرض، هذا مدلول تصديقي إرادة الفرض كإرادة التمني والترجي والطلب والإخبار، إذن سيجد بإيجائي مدلول تصديق، والمدلول التصديقي لا يكون إلا على ما تقدم في بحث المثال الناقصة والكامل، لا يكون إلا في مول يكون نسبتها نسبة الناقصة الإفرادية لا أقل مدلول تصديق بإيجائها، لأن مفهوم الإفرادي وحد الأحد. إذن فهذا أيضا برهان على أن هذه النسبة تبقى نسبة تامة حتى على مسلك المحقق الإصفهاني، لابد أن تبقى نسبة تامة ولا تتحول إلى مدلول إفرادي، لأنه بإجائها مدلول تصديقي وهو نفس فرض المتكلم له، المقصود من الفرض والتقدير واقع الفرض لا مفهوم الفرض وتطور الفرض، إذن هناك إرادة تصديقية للفرض وهو معنى مدلول التصديقي. إذن فهذه النسبة لهذا البرهان لابد أن تبقى نسبة غير متحولة إلى نسبة إفرادية، تبقى نسبة تركيبية تامة، حينما لا يصح الصفة عليه، لا وجه له إلا باعتبار أن الأداة دلت على معنى، معنى الأداة ناقص، مع بالاكتفاء على نسبة الشرط معنى الأداة يكون ناقصاً، فعدم التمامية لأن الأداة تدل على الرابط بين النسبتين تامتين، وحيث أن يجيء لأحدهما أو إحداهما ولم يأت بالآخر، معنى الأداة بقي ناقصاً، هذا يجعله السيد الشهيد دليلاً على بطلان مسلك مرزاء تفسير المحقق الإصفهاني لأدوات الشرط، فبهذا لا بد أن نقول بأن أدوات الشرط تدل على النسبة الربطية وعلى الربط بين نسبتين، وهذا الربط لا محالة لا يتم إلا حينما يؤتى بكلا طرفي الربط، بينما على فرض تفسير المحقق الإصفهاني أن الأداة تدل على مجرد الفرض، وأن مدخولها الجملة المدخولها وقعت الموقع الفرض، حينئذ هنا لا يمكن أن نفسر النقصان إلا بتحويل الجملة التركيبية للشرط إلى مفهوم إفرادي ونسبة ناقصة، وهذا مضافا إلى أنه غير خلاف الوجدان وخلاف وتعارف في باب الأداء باب التراكيب، وأنها من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب القرينة على المجازية مثلا بالنسبة الناقصة تعمل تأمنة المعنى المجاز الناقص مجازا أو نحو ذلك. البرهان ينفي وهو وجود المدلول التصديقي بإجائه الذي لا محال لا بد أن يكون مدلوله تركيبيا لا إفراطيا نسبة تامة لا ناقصة، هذا بهذا إذن السيد الشهيد ينتهي إلى نفي تفسير المحقق الإصفهاني وتعيين ما نسب إلى المشهور أن أدوات الشرط تدل على النسبة الربطية التلازمية مثلا أو التعليقية أو السببية والإيجابية بين جملة الشرط والجلاد، هذه المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية والثالثة السيد الشهيد يدخل في تحليلات، في بحوث تحليلية حول مفاد الجملة الشرطية. المرحلة الثالثة دفع شبهة في المقام، المرحلة الثالثة تحليلا. هنا توجد عدة نقاط لا بد من فكرها. نبدأ من الأخير ونقعد إلى ابتداء الكلام. هذا الكلام الأخير البيان أو البرهان الذي أقيم لإثبات بطلان تفسير المحقق الإصفهاني صحة ابن سبيل المشهور. هذا البيان قابل بالجواب. وذلك بأن نقول أن دلالة أدوات الشرط على كون مدخولها وهي جملة الشرط مثلا واقعة موقع التقدير والفعل، هذا لا يستلزم نقصان ما كونها ناقصة كما وكذلك بالوجدان لا يصح السكوت على جملة الشرط فقط. نقصانها على هذا المسلك مسلك التفسير المحقق الصهاني لا توقف على تحويلها الى جملة ناقصة افرادية تحويل مدلولها لكي يقال هذا خلاف الوجدان وخلاف الاساليب اللغوية وخلاف البرهان الذي اقيم، بل يمكن ان ينتجم حتى مع النحو الثاني من معنى النقصان. لكن النقصان هنا من جهة ان الف أداة تدل على أن هذا قد وقع موقع الفارق، يعني أن المتكلم لا يريد أن يخبر عنها الآن بالفعل ويحكيها وإنما يفرض تحققها. من الواضح أن فرض التحقق وحده إن كانت النسبة مفروضة نسبة تامة تركيبية، لكن حيث أن فرض تحققها لا يخبر عن تحققها ليس أمرا إخباريا ولا أمرا إنشائيا بذاك المعنى من الإنشاء كالاستفهام والترجي والتمني، وإما مجرد الفرض، والفرض وحده لا يكون حينئذ مكفيا كافيا. الفرض ليس إخبارا أو إنشاء منتهيا، الفرض يكون عادة الفرض يكون مقدمة توطئة تمهيدا لجعل شيء في هذا الفرض إذا كان هناك الجزاء جعليا إنشائيا، أو الإخبار عن شيء في هذا الفرض إذا كان جملة الجزاء إخبارية خبرية. فعدم التمامية، عدم الصحة السكوت، عدم الاكتفاء به، لأن الضرب دائما تمهيدي مقدمتي توطئة لإنشاء جملة قضية أو الإخبار عن قضية. ومن هنا ما لم يأتي ذاك يبقى هذا مثل مقدمة بلا بالمقدمة. فعدم التمامية بمعنى عدم السكوت تارة لأن المدلول ناقص، يجبنا يدل على الربط بين النسبتين فجيء بإحدى النسبتين، جيء للربط بالدال على الربط وجيء بإحمل أحد المربوطين ولم يؤتى بالمربوط الآخر، ولا تمامية ولا يسكن أخرى، لأنه جيء بجملة لكن لا أنه أخبر عنها ولا أنشئ، لأنه ليست إنشائية، لم ينشئ طلبا أو استفهاما أو ترجيا أو تمنيا ولا أخبر عنها بالنسبة، إنما فرضها فرضا. وهذا الفرض لابد مقدمة لشيء تمهيدا لأن ينشئ حينئذ أو يخبر في هذا الفرض، ومن هنا لا يتم لا يسكت عليه. فعدم السكوت ينتجم مع التفسير الذي يذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن أدوات الشرط تدل على الفرض، بلا أن يلزم أن يكون هذا مرجعه إلى تحويل الجملة أفراد الجملة التركيبية للشرط فعل والفاعل إلى جملة ناقصة إفرادية، وهو مجيء زيد جاء زيد لا يتحول إلى مجيء زيد، جاء زيد نسبة المجيء السبوية للمجيء من زيد، لكن هذا النسبة لا يريد أن يحكي عنها بإن يريد أن يفترضها. يقول إذا تحقق إن حصل جاء زيد، إن حصلت هذه النسبة، يعني إن حصلت هذا ليس لا إخبارا عن الفصول ولا إنشاء لمطلب الإنشاء من جملة خبرية بحسب طبيعتها، وهذا الفرق لا محالة يكون توطئة لشيء مقدمة لكي يجعل في هذا الفاظ مطلبين أي يخبر عن مطلبين، فمن هنا ينتظر السامع أنه ما الذي سوف يريده على تقدير هذا الفاظ والتقدير. إذن نكتة عدم التمامية قد تكون يمكن أن تكون التمامية للنحو الثاني محفوظة من هذه النكتة التي أشرنا إليها على مسلكه المحقق الإصفهاني. هذا ونفي هذا البرهاء هذا البيان كلام الثاني لا يمكن قبوله. ما ذكر في رد ما ذكر في علاج مطلب البرهان الذي أقيم للتصحيح لتوجيه كلام المحصل الإصفهاني بالأمس أقام في الشهيد برهانه، وهو أنه قد يقال بأن الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها جملة استفهامية أقام الاستفهام داخلا في الجزاء في جملة الجزاء، أما في إن جاء زيد فكيف حالك أو كم درهما تعطيه هناك، وعلى هذا بيانا وبرهانا على مثلا صحة مطلب المحقق الصهاني، وهو أنه بناء على أن أداة الشرط تدل على الرد والتعليق لمفاد الجزاء على الشرط، ينبغي أن يكون الاستفهام غير فعليا الآن لأنه يعني علق على فرض مجيزة، وأن الاستفهام لا أشكال أنه فعلي. وهذا أجاب عليه السيد الشهيد بجواب ثم عالج، قال أن هذا إشكال يرد على كل التقدير، على تقدير كون أدوات الشرط موضوع على النسبة التعليقية والتعليق، قال أن إذا الاستفهام تعليقيا فليس بالفعل هناك استفهام عن هذا خلاف، على تقدير أن أداة الشرط للفرض والتقدير أدوات التقدير هذه لا أدوات الرأب، التقدير أيضا يلحظ بما هو مرآة بالمقدار لا نفس فرض التقدير، نفس الفرض والتقدير اللي يكون فعلي، يعني الجزاء إنما يكون ملحقا بالشرط معناه أنه في فرض الشرط هذا الجزاء يكون موجودا، لا في فرضه بل في مفروضه، يلحظ الشرط ايضا بنحو حكائي ومرآتي لا بنحو انه الان يتحقق، وان كان فرضه فعلي لكن الجزاء انما يكون لحاظ المعنى المرآتي للشرط وحسب الحقيقة، فايضا يلزم التعليق يعني يلزم عدم الفعلية في الجملة الاستفهامية في مفاد الاستفهام، ولهذا في شقة لابد من حل اخر على كلا التقديرين، ثم بين حله، الحل الذي ذكره غير عن هذا، قال عنده هنا المدلول بحسب المدلول التصوري، نعم الجزاء معلق على الشرط او الجزاء منشأ في فرض الشرط الذي فرضه الفعلي لكن مفروضه قد يكون استقبال وليس فعليا، لكن هذا المدلول التصوري يوجد قرينة في البين على أنه هنا يراد منه الإنشاء الفعلي، وأنه إنشاء للاستفهام بالفعل، وأن المستفهم منه مقيد يستفهم عن المجيء عن حاله كيفية حاله عند مجيء زيد، يعني قال كيف حالك عند مجيء، من توجيه الخطاب القرينة عبارة عن توجيه الخطاب، توجيه الخطاب فعلا نستكشف انه يريد الاستفهام فعلا لا انه يريد ان يستفهم عندما يأتي، الان يستفهم عن حاله عند المجيء، وان كان تعبيره بحسب المدلول التصوري انه يستفهم على تقدير المجيء، فالمدلول التصوري الاستفهام على تقدير المجيء المعلق على المجيء، لكن المدلول النهائي هو انه يستفهم بالفعل، مدلول التصديقي انه يستفهم بالفعل عند مجيئه عن كيفية حاله عند المجيء، هذا الجواب الذي بينه، وبهذا حاول أن يدفع ذاك البرهان الذي كان بصالح المحقق الإصفهاني. خب هذا الجواب غير مقبول، وذلك أولا أن هذا موقوف على أن يكون الجملة الشرطية التي جزاؤها جملة استفهامية الاستفهام داخل في الجزاء مستعملة من إنسان عاقل ملتفت يكون له توجيه الخطاب مخاطب لمخاطب، ومن توجيه الخطاب نستكشف انه مدلول التصديقي مثلا النهائي انه الان له استفهام فعلي. هذا معنى ان هذا المعنى نستفيده من الكريمة الخارجية التي هي عبارة عن توجيه الخطاب الذي يكون مع في موارد وجود المدلول التصديقي، مع اننا لا شك ان هذا المفهوم للجملة ثابت حتى لو سمعناه من الجدار، يعني لافظا ليس بشعور وليس له توجيه الخطاب. كما ليس معنى من الجدال اذا جاء ان جاءك زيد ان جاءك فلان فكيف حالك، اليس نتصور معنى الاستفهام؟ ما لا نتصور، نتصور استفهاما معلقا او استفهاما فعليا. من دون شك هذه جمله استفهاميه بس حينما نستعملها. كون المدلول التصوري تعليقي، لان المدلول التصوري الاستفهام معلق بالفعل، يعني يكون مفاده بهذا بحيث فعلية الاستفهام نحتاج الى قرينة لا تصح الا في مراد المدلول التصديقي، هذا خلاف الظاهر. يعني هذا المعنى الذي نقول ان الاستفهام فعليا مثل هذه الجملة نحس به على مستوى المدلول التصوري للنسب الانشائية الاستفهامية، نحس بها حتى اذا سمعناها من غير توجيه خطاب من دون هذه القرينة، مضافا الى انه الى ان هذا المطلب لو قدرناه لا يختص بالجملة الاستفهامية، هذا لا بد وان نقبله في تمام الجمل الانشائية حتى بالجملة الطلبية اذا صارت جزاء. حينما يقول ان جاء زيد فاكرمه انشاء لوجوب الاكرام، هنا ايضا ينبغي ان نستفيد ان جعل وجوب الاكرام ليس فعليا على تقدير المجيء يجعل وجوب الاكرام، هكذا مدلول الجمله، او الان يجعل وجوب الاكرام. حينما يقول ان جاء زيد فاكرمه، النسبه الانشائيه الطلبيه معلقه على مجيء زيد او انها فعليه، والمنشا معلق لا اشكال ولا يستشكل احد. ان حينما يقول ان جاء زيدا فاكرمه فافعل فالانشاء الانشاء فعليا على مستوى المدلول التصوري والتصديقي، حتى التصوري حينما يسمع منه. اذا فهذا يكشف عن وجود خلل في هذا الجواب، هذا الجواب ليس جوابا كاملا هذا الحال، لان هذا الحال يعني انه دائما في تمام الجمل الانشائي الشرطيه الانشائيه بل حتى الاخباريات في تمام الجمل الشرطيه نحن لابد ان نستفيد من قرينه خارجه عن الله، عن المدلول اللفظي التصوري وهي توجيه الخطاب مثلا، ان هنا استفهام فعلي، انشاء فعلي، اخبار فعلي، ان الله يدل على ان الاخبار استقبالي تعليقي والانشاء تعليقي والاستفهام تعليقي وجعل الطلب تعليقي. دائما في تمام هذه الموارد لابد ان نقبل هذه المقالة، وهي انه من جهة توجيه الخطاب من متكلم عاقل ملتفت له ارادة له مدلول تصديقي له قاد، من هذا نستفيد فعلية المدلول التصديقي، ولا اللفظ وفعلية الانشاء او الاستفهام او الاختيار، ولا اللفظ لا يدل على ذلك، اللفظ يدل على التعليق في اصل الاخبار، وأنه لو جاء أخبرك، إن جاء زيدا فأخبرك بكذا، يعني لا إشكال أنه ليس هكذا، يعني لا يدل الجملة، لا الجملة الشرطية لا تدل على أنه على هذا المعنى للرب، حيث أن الإنشاء والإخبار الذي هو مفاد جملة الجزاء معلق ومشروط. اذا وانه بحسب المدلول التصوري دائما يجب تعليق فاطلان بقرينه خاصه بموارد توجيه الخطاب من متكلم له قاص وله اراده، نستكشف انه هنا هذا المدلول التصوري غير مراد، وان المراد عباره عن فعاليه الانشاء، فعاليه الاخبار، فعاليه الاستثمار، فيكون حينئذ يؤول المدلول التصوري الى ما يناسب مع فعاليه الاستثمار، هذا تاويل لا يمكن قبوله. لا يمكن الالتزام بهذه العنايات، هذه المخالفات في تمام الأجوبة الشرطية إخبارية أو إنشائية استفهامية أو طلبية. هذا يكشف عن خلل في هذا التحل وأنه لا بد من حل آخر. الحل الآخر هو هذا الذي أشرنا إليه الآن وظهر من خلال البحث، أن هناك بحسب الحقيقات الإنشاء يكون فعليا، وكذلك الإخبار الإنشاء فعليا والإخبار يكون فعليا بمقابل الجزاء. وأما التعليق أو الرب فقلنا أن أدوات الشرط تدل على التعليق أو تدل على الفارق. على كلا التقديرين لابد أن يكون النسبة التعليقية أو الفرض إنما هو راجعا إلى المنشأ للإنشاء، أي ينشئ والمخبر به للإخبار، ينشئ ما يكون استفهاما يستفهم في هذا التقدير، استفهامه فعلي لكن مستفهمه على هذا التقدير. أو مرات مثلا يستفهم فعلا لكن المستفهم من انما هو مثلا كيفية حاله المربوط بفرض مجيئه، فيكون الاداة تدل على هذا الرابط بين المستفهمين وبين جملة الجزاءات. فلا بد من افتراضه ان الاستفهام يكون فعليا والانشاء يكون فعليا والمنشأ يكون حينئذ تعليقيا والمنشأ يكون معلقا على هذا الفرض وعلى هذا التقدير، لا الانشاء، الانشاء يكون فعليا. وحين يتم كلام المحقق الاصفهاني ايضا، بل قد يكون هذا انسب مع ان يكون الادوات تدل على الشاب لا على التلازم والارتباط بين النسبتين. هذه ايضا نكتفين الا ان هذا حين يدله لازما انما لم يقبل به السيد الشهيد ولم يذكره هنا لانه لازما سوف نشير اليه لا يرتضي، فهو لازمه ان يكون المدلول التصديقي للجملة دائما لإزاء الجزاء الجملة الشرطية، لانه اذا كان الانشاء فعليا والاخبار فعليا فالمدلول التصديقي هو الانشاء والاخبار لا محالة. ما هو مدلول تصديقي؟ هو الانشاء والاخبار. والمنشأ مقيد بهذا الفرق بهذا الفرق أو بالشرط مربوط بالشرط، حينئذ تكون الجملة الشرطية مدلولها التصديقي دائما بإزاء جزائها. المدلول التصديقي يكون دائما بإزاء الجزاء، فإذا كان دائما بإزاء الجزاء فحينئذ لا يمكن أن يكون، سوف يأتي حينئذ في المرحلة الثانية ما يريده السيد الشهيد من أن يكون المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية، أي الرابط النسبة التوقفية والتعليقية بين الجملتين، بينما السيد الشهيد ينتهي إلى هذه النتيجة أن المدلول التصديقي بالجملة الشرطية بإزاء نفس الشرطية، يعني الجملة التي بإزائها مدلول تصديقي نفس الشرطية لا الجملة الجزائية الجملة الجزائية الشرطية. بينما هذا المسلك يقتضي أن يكون المدلول التصديقي بإزاء جملة الجزاء لا بإزاء نفس الشرطية والنسبة بين الجملتين. وهذه نقطة مهمة محورية في كلام السيد الشهيد وفي تفسيره للجملة الشرطية، فلابد من البحث عنه مستقلا مفصلا وسوف نبحث عنه، لأن السيد الشهيد سيبحث عنه في البحث الثاني المرحلة الثانية من بحث المدلول الوضعي للجملة الشرطية. لا على كل حال، إذن فالمطلب الثاني أن هذا الحل الذي ذكره السيد الشهيد ليس حلا قابلا للقبول بأن تكون الجمل الشرطية كلها بحسب مدلولاته التصورية الإنشاء والإخبار فيها معلقا، ليس فعليا معلقا على الشرط، لكن بحسب المدلول التصديقي بقرينة هي عبارة عن توجيه الخطاب من متكلم شاعر ملتفت نستكشف فعالية المدلول التصديقي. هذا تأويل وتمحض لا يمكن قبول عناية لا يمكن قبولها في تمام الجملة الشرطية إذا سوف تكون لا في خصوص الجملة الاستفهامية إلا فيما يكون الاستفهام فيه عن نفس الملازمة، عن نفس الملازمة بين الشرط والجزاء يكون استفهاما باقي يكون خارجا. وإلا فأرج من الشرطية حتى الإنشاءات حينما يريد المولى أن يجعل وجوبا، لأنه يخبر عن أنه سوف يجعل حينما يأتي زيد أجعل عليه الآن، يجعل المدلول التصديقي والإنشائي والجعل الآن يتحقق، فالآن في نفس المولى يكون موجودا. ما بكلها لا يدى نحملها على التأويل على القرين من باب القرينين، قرين التوجيه الخطاب أو مثلا كونه في مقام الجعل وهو لا في مقام الإنشاء، وهذه النقاط التي كلها معناها ترجع إلى أن المدلول التصوري يختل لكن لكلمة، المدلول التصوري لا يكون مطابقا مع المدلول التصديقي. كيف يمكن الالتزام بهذا؟ لا نشعر نحن بأية عناية في تمام هذه الموارد، لأن المدلول التصديقي مطابق مع المدلول التصوري، وليس هناك انفصال، وإنما ذاك تعليقي شرط غير فعلي وهذا فعلي. هذا الأمر المطلب الثاني، وبه يتضح أنه كلام المحقق الأصفهاني يكون قابلا للقبول، بل هو الأوثق مع هذا الفهم، مع هذا الفهم الذي أشرنا إليه، مع هذا الوجدان اللغوي والعرفي والإظهار العرفي اللغوي، يكون هو الأوثق، لأنه دائما على كلام المحقق الأصفهاني سوف يكون الجملة الإنشائية الجملة التي لها مدلول تصديقي جملة الجزاء، وجملة الشرط مجرد فرض وتقدير لأن يجعل أو يخبر، ينشئ أو يخبر في هذا الفرض والتقدير، ويكون هذا هو المطابق أيضا مع هذا التفسير بخلاف التفسير الذي يكتبه السيد الشهري. وسوف يأتي تنقيح هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا وتوضيحا. مطلب آخر هو أنه أساسا إشكال ثالث هنا يوجد، أنه في أصل أن سيد الشهيد لماذا يهتم بإبطال كلام المحقق الأصفهاني، فإن ظاهر كلام سيد الشهيد أنه يريد أن يعين مدعى المشهور ويعزز مدعى المشهور من أن أدوات الشرط مثلا تدل على النسبة، إن كان هذا مشهورا نسبة بين الشرط والجزاء، لكي يتفهم تلك ذاك الركن الذي أشرنا إليه في الضابطة من أن للمفهوم لاقتناص المفهوم ركنان، أحدهما أن يكون المعلق سنخ الحق هذا الركن الثاني، والآخر الركن الأول أن يكون هناك نسبة إما ربط إما بنحو العلية الانحصارية أو بنحو ما يساوغ العلية الانحصارية كالتعليق والالتصاق والتوقف بين الجزاء وبين الجملة الشرط. الركنان قلنا أنهما لابد من تماميتهما معا لكي يمكن اقتناص المفهوم، كأنه لو اخترنا تفسير المحقق الإصفهاني لأدوات الشرط أنها دالة على الفرض تدل على الفرض والتقدير، وأن الجملة الشرط وقع في مدخولها وقعة وقع الفرض والتقدير، سوف نفقد الركن الأول، لا يكون حينئذ للجملة الشرطية دلالة على النسبة العلية والترتب أو اللزوم العلية أو الترتب اللزوم العلية الانحصاري أو النسبة الاتفاقية أو النسبة التوقفية أو النسبة التعليقية، هذا ركن سوف نفتقده، فإذا افتقدناه فلا يتم المفهوم حينئذ. هذا هو الذي يفهم من مطلب السيد الشهيد، أصل مطلبه هنا ومناقشته مع المحقق الإصفهاني، أن اقتناص المفهوم حيث أنه متوقف على الركنين أن يكون الجزاء مطلقا سنخ الحكم لا شخص الحكم، وأن يكون الجملة الشرطية مثلا دالة على النسبة اللزومية العلية الانحصارية ربط اللزومي العلي الانحصاري او ما يساوغه كالنسبة التوقفية او التعليقية بين الجزاء والشرط، حيث ان هذا الركن الثاني لا بد منه. فالمحقق الاصفهاني حينما قال بان ادوات الشرط ليست مربوطة للرب موضوعة للرب وانما موضوعة للدلالة على الفرض والتقدير، اذا اختل هذا الركن، يختل هذا الركن، اذا اختل هذا الركن اذا اختل المفهوم، ورد في اقتباس النص. فكأنه يفهم أن مطلب المحق تفسير المحق والإصفهاني يساوي إنكار الركن الأول، إلا أن هذا المطلب إشكال من التعريف هذا، أن هذا المطلب غير مقبول. بمعنى أن مطلب المحق تفسير المحق والإصفهاني لا يبطل هذا الركن إلا على أحد التفسيرين لهذا الركن، فإن هذا الركن كيف سوف نفسره؟ إذا فسرناه بأحد التفسيرين، نعم هنا تفسيران لهذا الركن، على أحد التفسيرين يكون مبطلا لهذا الركن، وعلى التفسير الآخر لا يكون مبطلا. والتفسير الذي يتوقف عليه اختناص المفهوم ليس ذاك التفسير الذي يبطل بهذا التفسير، ليس بهذا المبنى غير الحق الإسلامي. توضيح ذلك أنه النسبة والراق بين الجزاء والشر، النسبة والراق بين الجزاء والشر، إذا أريد به ممكن أن يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول هذا الذي تقدم الآن، من أن مفاد الجزاء تمام مفاد الجزاء، أصل الإنشاء والأخبار في مفاد الجزاء يحول ويربط بالشر، هذا النحو من الارتباط والنسبة، نعم يكون حينئذ موجبا مخالفا مع تفسير المحقق السهالي، لأن هذا معناه كما أشرنا ويأتي أن هذا النسبة والرأس نسبة تامة، وأن الجملة الشرطية تدل على أن جملة الجزاء مربوطة يعني معلقة مثلا متوقفة على نسبة الشرط، ويراد الإخبار عن هذه النسبة والملازمة بين الشرط والجزاء. يعني لو فسرنا هذا الربط الخاص بين الجزاء والشرط بنحو النسبة التوقفية أو التعليقية أو الملازمة نحو العلية والترتبية بنحو النسبة التامة، نعم هذا ينافي أن ذي المقالة المحق الإصفهاني، لأن المحق الإصفهاني يقول أنه ليس هناك في المقام نسبة تامة إلا الجزاء، وجملة الشرط مقدمة وفرض لهذا الجزاء، فحينئذ يكون منافيا. إلا أننا سوف يأتي في بحث التقريبات المفهوم أن تقريبات المفهوم لا تتوقف على هذا النحو من إثبات الرابط والنسبة بين الجزاء، بل حتى لو كان نحو النسبة الناقصة أيضا يمكن اقتناص المفهوم. وإذا أريد من هذا النسبة الأعام بحيث يشمل حتى النسبة الناقصة، يعني نسبة ناقصة، هذا المعنى من النسبة الناقصة، أن يكون النسبة التامة هي نسبة الجزاء والمدلول التصديقي بإجزاء الجزاء، غاية الأمر هذا الجزاء له ارتباط بالشرط، والشرط قيدا في ثبوت مفاد الجزاء الذي هو المنشأ أو المخبر به، أريد هذا المعنى. فهذا النحو من النسبة والرق الناقص غير مناف مع كلام المحقق الإصفهاني، فإن المحقق الإصفهاني حينما يقول بأن الشرط أدوات الشرط تدل على أن مدخولها وهو جملة الشرط واقعة موقع الفرض والتقدير، لا يريد أن يفصل هذا عن الجزاء، يطيب الجزاء على كل حال، يقول أن الجزاء إذن حينئذ يكون الجزاء في هذا الفرض، جملة أدوات الشرط تدل على أن جملة الشرط قد وقعت موقع الفرض لكي يجعل في جملة الجزاء الإنشائي أو يخبر بالجزاء الإنشائي أخباري، يخبر أو يجعل ذاك المفاد على هذا التقدير، فهو يرى بالتالي أن هذا الفرض قيدا يرجع إلى الجزاء، لكن قيدا بنحو النسبة الناقصة لا بنحو النسبة التامة، بمعنى أن هذا الفرض هو الفرض الذي جاعل أن يجعل في هذا الفرض مجعوله في جملة الجزاء مفاد الجزاء، أو يخبر عن القضية الإخبارية في مفاد الجزاء. فمطلب المحقق الإصفهاني لا ينافي إثبات أصل الرابط، لكن الرابط الناقص لا الرابط التام، وفي الركن الأول سابقا لم يتقدم، لاحقا سوف يأتي أن هذا الركن لا يتوقف على أن يكون